السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل فردوس مثواي مثواكم، اللهم آمين. نحن في يوم الأحد 29 من شهر جمادى الآخرة بسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق 23 من شهر فبراير لسنة 20 و2000، وفي ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن في كتاب النكاح، وصلنا إلى باب الشروط في النكاح. هناك شروط صحة النكاح، وهناك شروط في النكاح، أي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، شروط بين الزوجين. ولذلك عندما يكون العقد يقول العاقد اللي هو المأذون سميه أو كذا، فيقول للزوج هل لك شروط، ويقول لولي الزوجة هل لك شروط. فهذه شروط بين الزوجين، وهذه الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شروط قبل العقد، وشروط أثناء العقد، وشروط بعد العقد. شروط قبل العقد، وشروط أثناء العقد، وشروط بعد العقد. الشروط المعتبرة هي التي قبل العقد وأثناء العقد، أما الشروط التي بعد العقد لا قيمة لها. الشروط التي بعد العقد لا قيمة لها ولا أثر، وإنما الشروط المعتبرة هي التي تكون قبل العقد أو تكون أثناء العقد. قال: باب الشروط في النكاح، وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. قال: وهي قسمان، صحيح وفاسد. يعني شروط صحيحة مقبولة، وشروط فاسدة غير مقبولة. قال: الصحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. هذه شروط تشترطها الزوجة على زوجها، سواء تلفظت بها أو تلفظ بها وليها ووافق عليها الزوج فهو ملتزم بها. هذه الشروط كان تقول: أشترط أن لا يتزوج علي. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، هل لها أن تشترط ذلك أو لا؟ فمذهب أحمد نعم لها أن تشترط ذلك، وهذا قول أكثر أهل العلم، أن للزوجة أن تشترط على زوجها في العقد أن لا يتزوج عليها. فإن أخل بالشرط وتزوج عليها بعد سنة سنتين 10 20 بغض النظر، تزوج عليها، لها الحق أن تطلب الطلاق وتأخذ حقوقها كاملة، لأنه هو الذي قصر في الشرط، وإن رضيت فهذا شأنها. لكن القصد أن هذا الشرط إذا وافق عليه الزوج فإنه ملزم به، يلتزم بهذا الشرط. وذهب بعض أهل العلم أن هذا الشرط باطل، لأن هذا فيه منع ما أحل الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فمنعوا من هذا الشرط. والصحيح أن هذا الشرط معتبر طالما أن الزوج رضي، وكان يمكن للزوج أن يقول أثناء العقد، يقول: لا أقبل بهذا الشرط. لكن كونه قبل بهذا الشرط قالوا يلتزم به. لا يتزوج ولا يتسرى. لا يتسرى يعني لا يأتي ملك اليمين، والآن ملك اليمين غير موجود، لكن إن وجد ملك اليمين فلها كذلك أن تشترط أن لا يتسرى، أي لا يجامع غيرها، سواء كانت زوجة أو ملك يمين، كما قال الله تبارك وتعالى: إلا على أزواج أو ما ملكت أيمانهم. فهنا تقول له: لا تتسرى، يعني لا تجامع غيري، لا زوجة ولا ملك يمين. وقالوا هذا من حقها. قال: ولا يخرجها من دارها أو بلدها. قد تتزوج أنت امرأة من بلد آخر، واحد تزوج واحدة في السعودية مثلا، أو في ليبيا، أو في نيجيريا، أو في اليمن، أي بلد من بلاد الدنيا، فيشترطون عليك. قال: نعم نوافق، لكن أنت تأتيها، ما تأخذها توديها بلدك، هذه بنتنا، ما نريدها تذهب إلى بلد آخر، تبقى عندنا، أنت تأتي تزورها، تأتي تسكن عندنا، حياك الله، لكن لا تأخذها عنا وتنقطع عنا وانتهى الأمر، تبقى في بلدها، تبقى في دارها، يعني إما في بلدها وإما في دارها، إن كان لها بيت مثلا، ألا يأخذها إلى بيت آخر مثلا أو كذا. فإذا قبل بهذا الشرط التزم به، يلتزم، طالما أنه قبل وافق فإنه يلتزم بهذا الشرط ولا يخرجها من بيتها ولا من بلدها. أو زيادة مهر أو نفقة، يعني اشترطت عليه المهر كم؟ قال مهر 5,000، قالت لا 7، أنا أبي 7,000 شرط زيادة المهر. وهذا قلنا يكون قبل العقد أو أثناء العقد لها ذلك أن تزيد في المهر، أن تزيد في المهر قبل أن يتم العقد. لكن إذا تم العقد قلنا كل الشروط التي بعد العقد إيش؟ لا قيمة لها، وإنما الشروط المعتبرة هي أثناء أو قبل العقد. كانت تشترط زيادة نفقة، يتقول له مثلا حط شرط تعطيني كل شهر 100 دينار، 1,000 دينار، 500 دينار، بغض النظر المبلغ الذي يتفقان عليه، تقول تعطيني كل شهر مبلغا من المال وقدره كذا. إذا وافق التزم بهذا الشرط. وكل هذه الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، أي شروط الزواج، شروط الزواج. فالرجل هنا يلتزم، وهنا قد تكون شروط أخرى أنها تعمل مثلا بمكان، طبعا أهم شيء هذه الشروط ما تكون فيها معصية. أي شرط فيه معصية مثلا تشترط على أن تسافر وحدها متى شاءت، نقول هذا لا يجوز، مخالف للشرع هذا. أن تشترط عليه أن ما تجيب عيال، هذا شرط باطل لأنه ينافي أصل العقد الذي هو الذرية. فالمهم أن الشروط تكون غير منافية لأصل العقد، طيب، ولا مستحيلة ولا فيها معصية لله تبارك وتعالى. وغالبا هذه الشروط تكون من الزوجة، غالب الشروط تكون من الزوجة، وقد تكون أحيانا من الزوج هذه الشروط. مثلا أن يشترط أن مثلا تبقى معه في بيته أو تبقى في بيت أهلها وهو يعطيها مثلا أجرة السكن أو ما شابه ذلك، لأن هناك شروط تنافي أصل العقد. مثلا يشترط عليها أن لا نفقة، هذا شرط فاسد لا قيمة له. أن يشترط عليها أن لا يعدل بينه وبين زوجته، هذا شرط فاسد ما يصح. أن يشترط عليها مثلا أن لا سكنة لها أو لا مهر لها، هذه كلها شروط باطلة لا تصح، لا تقبل هذه الشروط، لأن هذه من أصل العقد، وهي كون أن لها نفقة ولها مهر ولها سكنة ولها يعني عدل يعدل بينها وبين أختها، يعني إذا كانت عنده زوجة ثانية أو كذا. المهم أو يشترط عليه أن لا يأتي منها بأولاد، كل هذه الشروط لا قيمة لها، هذه الشروط لا قيمة لها، ولو وقعت وافقت لا قيمة لها، لا تعتبر هذه الشروط حتى لو وافقت عليها لا قيمة لها، لأنها الشروط تنافي أصل العقد. فكيف يشترط أن لا مهر لك؟ ومنها ما يسمونه اليوم بزواج المسيار، هذا أنه يشترط عليها أن يأتيها مثلا بالنهار يوما بالأسبوع مثلا أو يومين بالأسبوع، أن لا يعدل، أو يشترط عليها أن ما يجيب منها عيال مثلا أو ما تجيب هي منها عيال، أو يشترط عليها بدون مهر، أو يشترط عليها غير هذه من الشروط. كل هذه الشروط لا قيمة لها، لا قيمة لها حتى لو وافقت. لو واحد تزوج واحدة الحين على ما يسمونها بزواج المسيار مثلا، تزوجها وقال بشرط ما في مبيت، بشرط ما أعدل لك ليلة وزوجتي الأخرى 6 ليالي، ما في سكنة، السكن أنت ملزومة به، تسكن عند أهلك تدبري نفسك، كيف أنا ما أوفر لك سكنا، ما عندي نفقة، ما أنفق عليك. قالت تم وافقت، وافقه وتم العقد، تلزمه النفقة ويلزمه العدل ويلزمه السكنة كلها تلزمه. لكن طيب واللي قالته ما له قيمة، ما له قيمة إلا إذا تنازلت من نفسها. إذا ظلت على رأيها كانت تكون هي غنية مثلا، قالت له أنا ما أريد نفقة، أنا الحمد لله الله منعم علي ما أريد نفقة، وتستمر على هذا، هذا رأيها، هذا تنازل، هذا تنازل عن الحق. أو السكن، تقول أنا ما أريد منك سكنة، عندي سكن. أو تتنازل مثلا عن العدل، تقول أنا ما أبيك تعدل، لو تأتيني بالشهر مرة لو تأتيني بس مرة. أنا المهم أي شيء تتنازل هي عنه الأمر فيه سعة، لكن يلزمها، يقول أنا بيني وبينك شرط لا قيمة لهذا الشرط. إذن هذه الشروط التي تنافي أصل العقد مرفوضة ولا تصح. طيب قالوا منها شروط فاسدة، كنكاح المتعة والتحليل والشغار. المتعة كانت مباحة في يوم من الأيام ثم حرمت. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه يعني بعدهم عن نسائهم، فأذن لهم في المتعة لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك جاءه الوحي من الله يحرمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حرام إلى يوم القيامة. وكان ذلك في عام أوطاس. وجاءت الروايات يعني مختلفة، فبعضهم يقول إن المتعة حرمت عام أوطاس، وبعضهم يقول يوم حنين، وبعضهم يقول سنة الفتح، وبعضهم يقول في السنة 8 من الهجرة. كلها سواء، لأن عام أوطاس هي حنين، أوطاس معركة جزء من معركة حنين، يعني كانت معركة حنين ثم بعد ما اشتد القتال انقسم الثقفيون اللي هم اللي كانوا يقاتل أهل الطائف إلى قسمين، قسم ذهبوا إلى أوطاس وقسم ذهبوا إلى الطائف، فسميت هذه غزوة الطائف وهذه غزوة أوطاس وهذه غزوة حنين. هو كلها في وقت واحد في شهر شوال من سنة 8 من الهجرة. فعندما يعبر البعض يقول يوم حنين أو يوم أوطاس هو واحد، والبعض يعبر بالسنة 8 هي كانت في السنة 8، والبعض يقول عام الفتح هو عام الفتح، لأن الفتح مكة كان في رمضان بعد بشهر صارت معركة حنين، فاختلفت التعابير والمغزى واحد. وحرمت المتعة وأذن بها في شوال في السنة 8 من الهجرة. إلا إنه يشكل عليها رواية جاءت في الصحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بالمتعة، فأنكر عليه علي بن أبي طالب وقال له إنك امرؤ تائه، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة عام خيبر. فهذه أشكلت على البعض أنه كيف يقول عام خيبر، خيبر سنة بداية السنة 7، فكيف يكون؟ فقالوا لا، الذي في خيبر هو الحوم الحمر الأهلية، حرمت في خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وجد الجدور تغلي، القدور تغلي، فقال ماذا تطبخون؟ قالوا لحوم حمر أهلية، فأمر بكسر القدور وإلقاء ما فيها، فقالوا يا رسول أو نغسلها ونلقي ما فيها، يعني بدل ما نكسرها، قال ألقوها واغسلوها، فأذن بغسلها. فلحوم الحمر الأهلية نعم حرمت يوم خيبر، لكن لأن ابن عباس كان يتبنى هذين الرأيين وهو جواز أكل لحوم الحمر الأهلية وجواز نكاح المتعة، فأنكر عليه علي رضي الله عنه وذكر أنه في عام خيبر ذكر لحوم الحمر الأهلية والمتعة، لكن لا يريد أن المتعة في خيبر، ولكن لحوم الحمر الأهلية هي التي كانت في خيبر. ولذا جاء بعض الروايات أن الرسول حرم نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر، فلحوم عام خيبر ترجع إلى لحوم الحمر الأهلية، أما المتعة فهي في السنة 8 من الهجرة. ونقل الشوكاني بعد ذلك الإجماع، يعني بعد أن كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول بجواز ذلك صار الناس بعد ذلك إلى الإجماع بتحريم نكاح المتعة. ولكن هذا النكاح المتعة كما قلنا استمر 3 أيام، وذات لا تعرف عنه تفاصيل، ما شروطه، ما ضوابطه، ما لمن أنه أبيح 3 أيام ثم حرم بعد ذلك، فلك لم توضع له ضوابط وقواعد وشروط وكذا أبدا، ذاك لا يعرف عنه كثير تفصيل اللي هو النكاح المتعة. بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل ما ذكر عن جابر وعمر بن حريث وغيرهما أنهم يعني نقلوا عن عمر أنه نهى عن نكاح المتعة. نعم، لأن بعض الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن بالمتعة لم يبلغه النهي، وهذا أمر طبيعي جدا أن يغيب عن بعض الصحابة بعض الأحكام، فلم يبلغه النهي. وكذلك في زمن أبي بكر، لأن لم يشتغل الناس بهذا الأمر، في زمن عمر بلغ عمر رضي الله عنه أن عمرو بن حريث رضي الله عنه تزوج متعة، فأنكر عليه عمر أشد الإنكار وقال لو كنت تعلم لرجمتك، يعني أنه حرام وتفعل هذا رجمتك، يعني أن هذا الأمر لا يجوز محرم، لكن ما كان يعلم عمرو بن حريث أنه حرم. فلذلك من يستدل بأنه بعض الصحابة فعل أو بعض الصحابة قال، هذا هذه آراء اجتهادات من الصحابة، إذا خالفت النص يقدم النص عليه، هذا قاعدة، هذه قاعدة عند أهل العلم أن قول الصحابة لا يعارض النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعتبر وينظر فيه بل ويحتج به إذا لم يخالف نصا من الكتاب والسنة ولم يخالف صحابيا آخر، فقول الصحابي له منزلته، لكن إذا خالف نصا يعذر الصحابي، وإذا يعتذر له يقول أهل العلم ولا يعتذر به، يعتذر له ولا يعتذر به. وأما ما يروى عن عمر أنه قال متعتان كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحرمهما، نكاح المتعة ومتعة النكاح ومتعة الحج، فهذا كذب على عمر، لم يصح أبدا، لا يثبت أن عمر أنه يقول كانت على وأنا أحرمهما، هذا كذب على عمر، لم يثبت عن عمر أبدا. وإنما الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه لما قيل لابن عمر رضي الله عنه لما في متعة الحج، فإن هي هما مرتبطتان، متعة الحج ومتعة النساء، وأحيانا تذكر متعة بعضهم يحمل على متعة الحج وبعضهم على متعة النساء، فقيل لابن عمر أن عمر رضي الله عنه لما رأى عبادة بن نسي معتمر بالحج، يعني حج متعة، فقال له عمر بما أهللت؟ قال بحج وعمرة، قال أصبت السنة. فقوله أنه حرمهما عمر يخالف هذا في قوله أصبت السنة، هذا إسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجه وغيره. الشاهد من هذا أن نكاح المتعة محرم، وكذلك التحليل، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. والتحليل هو إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله تبارك وتعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فأباح الله للزوج أن يرجع إلى زوجته بعد الطلاق الثالث إذا تزوجت غيره وطلقها أو مات عنها. بعض الناس يتبرع يقول يشفق على الزوجين أنهما وقع بينهما الطلاق وكذا وهما يريدان بعضهما، فيقول أنا أتزوجها على أن أطلقها حتى تحل لك، هذا يسمى المحلل، هذا يسمى المحلل. بعضهم يتبرع وبعضهم بمقابل يأخذ مقابل ذلك، يعطيه الزوج أو تعطيه الزوجة مبلغا من المال، تزوجها اجلس معها أسبوع أسبوعين شهر شهرين ثم طلقها حتى تستطيع أن ترجع إلى زوجها الأول. هذا إذا كان عن اتفاق فإنه لا يحلها لزوجها الأول، لا يحلها لزوجها الأول لأنها صار عن اتفاق، هذا محلل، إذن قصد أن يحلل وهما قصدا ذلك، فصار اتفاق على هذا الباطل وحيلة يحتالان بها على الله جل وعلا، فأبطل الله حيلتهما وحرمها عليه، لا يجوز. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم محلل ومحلل له. أما إذا لم يكن عن اتفاق كان يعني، لأنه فعلا أنت لما ترى رجل طلق امرأته ثلاث مرات معناها إيش؟ مو متوالمين، لا يصلح لها ولا تصلح لها، ثلاث مرات طلقوا خلاص، شوفي غيره وشوفي غيره خلاص انتهى الأمر، ما تصلح لك خلاص، جرب امرأة أخرى وانت جربي رجل آخر خلاص، إيش حياتكم؟ لا إلا أبيها. فهنا إذا لم يكن عن اتفاق بينهما وبين المحلل وتزوجها المحلل اللي هو الزوج الثاني عفوا، تزوجها وعاش معها فترة من الزمن ثم مات، أو عاش معها فترة من الزمن ثم طلقها لعدم انسجامهم أو كذا، هنا لها الحق أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد، بعقد جديد، ويكون لهما ثلاث طلقات أيضا، لأن الزواج الثاني يهدم الطلقات الثلاث الأولى، فيعتبر كأنها متزوجة من جديد، يعني يبدأ حياة جديدة. طيب، قال ونهى عن نكاح الشغار. الشغار كما قال المؤلف قال هو أن يزوجه موليته على أن يزوج الآخر موليته ولا مهر بينهما، هذا الأصل في الشغار، تبادل، تبادل يقول له زوجني بنتك وزوجك بنتي، ومهر بنتك هو مهر بنتي، يعني بدل ما أدفع لك تدفع لي، وتقول بنات ما لهمش الصراحة، والبنات يعني كأن المهر له وللرجل، المهر للزوجة، فيضيعان حق الزوجتين زين باتفاقهما، كل واحد ينظر إلى مصلحته هو. هذا محرم، نكاح الشغار نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ابنته، هذا يزوجه ابنته ولا مهر بينهما. وليس خاصا بالبنت، ممكن أخته، هذا أخته وهذا بنته، هذا بنت عمه وهذا بنته، مو شرط يعني، المهم أنه وليها، هذا ولي هذه وهذا ولي هذه، فهيك الصلح يكون بينهما تبادل وبدون مهر. مع أن المهر حق لمن؟ حق للزوجة، المهر حق للزوجة، فهنا يحرم هذا النكاح. واختلف أهل العلم إن كان الشغار مع المهر، يعني اتفق اثنان قال تزوجني بنتك وزوجك اختي، أو تزوجني اختك وزوجك اختي، أو تزوجني بنتك وزوجك بنتي، اللي يكون وبمهر، وأنا مهر بنتك 5000 وأنت مهر بنتك 10000 أو 5000 بغض النظر، زين هذه ثيب هذه بكر بغض النظر، زين المهم بمهر، لكن باتفاق بينهما، هل هذا شغار أو لا؟ ذهب معاوية وكثير من أهل العلم أنه شغار وأنه يحرم، حتى لو كان بينهما مهر، طالما أنهما بينهما شرط، زوجني وزوجك، وكأن البنت أو الأخت لا رأي لها، وهذا أحوط أن لا يكون الشغار أبدا لا بمهر ولا بدون مهر. لكن لو صارت مصادفة شيء عادي، هذا متزوج أخت هذا وهذا متزوج أخت هذا بدون اتفاق، ما في بس إن شاء الله، قصدي يعني بدون اتفاق على أنه بدون مهر وبدون كذا وشرط أن تزوجني وزوجك وكذا، ولا ما زوجك إذا ما زوجتني ولا كذا، هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى والله أعلم. قال وكلها حديث صحيحة، يقصد النهي عن الشغار والنهي عن المتعة والنهي عن المحلل. نعم. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى باب العيوب في النكاح. ما في إنسان كامل، ما في إنسان كامل، لكن بعض العيوب تكون ظاهرة وبعض العيوب تكون مخفية، بعض العيوب تذكر وبعض العيوب لا تذكر، وهذا من الخطأ بل من الحرام. إذا كانت في الرجل عيوب معينة، مثلا ما يجيب عيال مثلا، ما يجوز أنه يخفي على الزوجة، يقول أنا يسكت وكذا، وبعدين تتفاجأ أنه ما في عيال وهو يدري أنه ما في عيال، ما يجوز. والعكس صحيح، المرة إذا كانت ما تجيب عيال عقيم ما تقول لزوجها أن ما فيني عيال أو كذا، أن عقيم أو كذا، أو أن في عيوب أخرى تذكر إن شاء الله تعالى. المهم كل عيب في النكاح إذا كان مؤثرا يجب أن يذكر، يجب هناك تكون تقوى بين الزوجين، بين الزوج وولي الزوجة، أن يكونوا صادقين في هذا الأمر، وأن يذكر كل واحد منهما. أما العيوب خلينا نقول السهلة مثلا، هذه يمكن تجاوزها، كأن يكون والله الرجل مثلا خلينا نقول فيه مرض، يعني خلينا نقول رعاش مثلا لا يؤثر على حياته الزوجية، أو في عرجة يسيرة مثلا زين، أو المرأة فيها مثلا طرت حسن، يعني عينها شوي مائلة أو شيتي أو كذا. المهم إذا كانت العيوب هذه يسيرة، يعني لا تلاحظ ولا تؤثر في الحياة الزوجية، هذه ما في بأس أن لا تذكر، لكن إذا كانت تؤثر في الحياة الزوجية لا يجب أن تذكر. قال المؤلف إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد، كالجنون والجذام والبرص ونحوها، فله فسخ النكاح. يعني الزوجة تفاجأت دخل على زوجها ولا أبرص مثلا، هي ما تدري، أو به مرض الجذام اللي هو تآكل الأعضاء أو كذا، طيب، أو جنون دخل عليها ولا مو صاحي مثلا، طيب. المهم أي عيب قلنا يعني لا تتمتع بوجوده الزوجة بزوجها، أو لا يتمتع الزوج بوجوده بزوجته، كان يكون هذا الجنون أو البرص أو الجذام فيها هي مثلا، أو يكون يعني أعمى مثلا وهو ما قالوا لها مثلا، أو هي عمياء ولم يقولوا له، أو يكون به مثل صرع يصرع أو هي تصرع أو ما فيه عيال أو ما فيها عيال، أو بعضهم يقول يعني إذا كان الرجل ما يقدر يجامع النين كما سيأتي ذكره. المهم إذا كانت العيوب تؤثر في قيام هذه الحياة الزوجية يجب أن تذكر. إذا ذكرت ورضي أحدهما، قال له مثلا قال ترى المرأة عمية، قال راضي. قال ترى المرأة في حالة صرع، قال ما في مشكلة. قال ترى المرأة فيها برص، قال مو معدي، ما فيها شيء، ما عندي مشكلة. واضح؟ هنا راضي، ما في مشكلة هنا، خلاص راضي. ليس له بعد ذلك أن يقول البنت فيها برص، أنت راضي فيها. أو يقال لها هي هو أعمى، هو فيه برص، فيه صرع، قالت راضية، خلاص انتهى الأمر. إذن كل الكلام فيما إذا كان هناك إيش؟ غش، إخفاء للعيوب. أما إذا كانت العيوب ظاهرة ورضي الزوج ورضيت الزوجة فالأمر فيه سعة. قال فلو فسخ النكاح، يعني أن يفسخ، نأتينا كيف يفسخ النكاح. قال وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة. وجدته عنينا يعني لا يستطيع أن يجامع، العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع، جلست معه شهر شهرين ثلاثة ما زالت بكرا، ما يستطيع أن يجامع. فالذي عليه أكثر أهل العلم أن العنين يؤجل سنة، يؤجل سنة. إذا مرت سنة كاملة ولم يستطع أن يجامع هنا لها الحق أن تطلب الفسخ وتأخذ حقوقها كاملة. ولماذا يؤجل سنة؟ قالوا حتى تمر عليه فصول السنة، قد يكون ينشط بالشتاء يعجز بالصيف، ينشط بالربيع يعجز بالخريف. قالوا حتى تمر عليه فصول السنة، إذا في كل فصول السنة لا يستطيع أن يجامع خلاص هذا عنين كامل كما يقال، فلها الحق في الفسخ هنا، لأنه لا تتمتع هي كما أنه يحتاج إلى الأولاد وتمتع، هي أيضا تحتاج إلى الأولاد أن تتمتع بزوجها. نعم. قال فإن مضت أي السنة وهو على حاله فلها الفسخ. قال وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بريرة، خيرت بريرة حين عتقت على زوجها، متفق عليه. يعني لو كان الزوجان مملوكان، هي عبدة وهو عبد، ثم الزوج اعتق، قال لا أذهب أنت حر لوجه الله تبارك وتعالى، أنت حر لوجه الله تبارك وتعالى، فله هنا أن يفارق زوجته الأمة، يقول أنا أبي زوجة أمة خادمة عند غيري ويأمرون عليها وكذا، أنا ما بيها، فله الفسخ. ولها هي كذلك الفسخ إذا كانت هي أمة وهو عبد وصارت حرة، لها كذلك أن تفسخ العقد. وهذا قد وقع لبريرة. بريرة كانت مولاة لأناس من أهل المدينة، فطلبت منهم أن تكون حرة أن يعتقوها فرفضوا، فقالت لهم كاتبوني يعني حددوا مبلغا من المال أدفعه لكم حتى تبي تعيش حياة الأحرار، قالت حتى أدفعه لكم حتى أكون حرة. قالوا نعم ادفعي كذا، فذكروا لها مبلغا من المال فقالت نعم. ثم ذهبت إلى عائشة تطلب منها أن تساعدها في المبلغ، يعني ساعديني في هذا المبلغ حتى أكون حرة. فقالت لها عائشة إن شئت اشتريتك، أدفع لهم المبلغ كامل وأنا أعتقك، يعني أتكفل بعتقك ويكون لي الولاء، يعني أنت تكون مولاة لي وأنا أعتقك. فقالت نعم. فذهبت إلى أهلها فقالوا لا، نبيعها وتشترينها وتعتقينها والولاء لنا. الولاء الأصل لمن أعتق، هذا الأصل، لأنه متفضل على العبد. أنا بيكون عندي عبد وأقول له روح أنت حر، لي فضل عليه، لكن لما أبيعه ما لي فضل، ما لي فضل عليه. فهذول يبون يبيعونها ويبون بعدهم الولاء، يعني يقال مولى بني فلان أو مولى بني فلان، وإذا مات هذا العبد يرثونه، إذا لم يكن له يعني عصبة يرثونه بالولاء وغير ذلك من الأمور. فقالوا لنا الولاء. فقالت عائشة من المؤمنين حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم قولي تم، اشترطي لهم الولاء، إنما الولاء لمن أعتق، يعني اعتبره شرطا إيش؟ فاسدا لا قيمة له. فاشترتها عائشة ثم اعتقتها، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، وإنما الولاء لمن أعتق، وإنما الولاء لمن أعتق. فهنا برير لما اعتقت ذهبت لزوجها واسمه مغيث، فقالت لو فارقني، قال ولي ما قال صرت حرة وانت عبد، ما أريد أن أكون تحت ظلي عبد. قال أنا أحبك، أنا قالت لا أريد. فذهب مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي له، وفي رواية أنه يبكي، كان يحبها. فقال يا رسول الله بريرة وقع منها كيت وكيت. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي إلى مغيث، وإن كنت أنت حرة وهو عبد لكن كوني تحته ظلي معه. فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ اعتبر هذا أمرا منك يا رسول، أتأمرني يا رسول؟ قال لا، هذا حقك وإنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به، ما أبي، أريد حرة، بس ما قالت أريد حرة، قالت لا حاجة لي به. ففارقته وأذن النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن من جواز الفسخ هو إيش؟ عتق أحد الزوجين كما قال هنا، وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. قال وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، يعني إذا مجرد صار العقد وزوجتك ابنتي فلانة قبلت، أول ما شافها ولا برصاء أو أخبر إن فيها برص أو عمياء أو عرجاء، عرض شديد يعني ما تمشي، أو على ويلتشير كما يقولون على دراجة هذه فيها جذام، أو إنها يعني شو اسمه يعني ما تنجب، أي عيب من العيوب. طيب فقال لا 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 رجعوا لي مهري مع السلامة. طيب أنت دفعت المهر وعقدت وخلاص له الفسخ، وإذا كان قبل الدخول يفسخ ويأخذ مهره كاملا. والعكس صحيح، إذا هي رأته أبرص أو على دراجة أو على كرسي متحرك أو فيه جذام أو أي مرض من الأمراض أو العيوب، أو أخبرت أنه ما في عيال تو أخبروها وكذا، أيضا لها الفسخ إذا كان قبل الدخول. فإذا إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. يعني نفرض دخل عليها بالليل طيب وجامعها، لما أصبح شافه ولا برصاء، قال ما شفتك بالليل انت برصاء، قالت هي كانت الأنوار خافتة وكذا لكن فيني برص، قال الله يستر عليك يا بنت الحلال، زين رجعوا لي مهري، ما قلتوا لي، ما قلتوا رجعوا لي مهري. المرأة لا ذنب لها هنا لأن جامعها افتض بكارتها، فتأخذ المهر كاملا المرأة. طيب وهذا الرجل يقول من الوسيط اللي بينك وبينها؟ أبوها، خذ المهر من أبوها. وسيط رجل آخر، أخوها رجل آخر هو اللي قالك عنه خوش بنته كذا، خذ المهر منه. واضح؟ فيرجع على من غره، يرجع على من كذب عليه، لكن المرأة تأخذ المهر مقابل الدخول بما استحل من فرجها، بما استحل من فرجها، فتأخذ المهر كاملا، وهو يرجع على من غره بهذا الأمر. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى باب الصداق، الصداق اللي هو المهر، الصداق الذي هو المهر. قال ينبغي تخفيفه، الأصل في المهر أن يخفف، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير مهرها وتيسير رحمها، والحديث حسن إن شاء الله تعالى، حسنه الألباني وغيره، إن كلما تيسرت الأمور، وجاء في حديث آخر أكثرهن بركة أيسرهن مؤنة يعني مهرا، فالحديث فيه ضعف يعني، لكن الشاهد من هذا أن تيسير المهور أمر مطلوب، وهذا شبه متفق عليه بين أهل العلم أن تيسير المهر أفضل من رفعه زيادة. قال ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت أتدري من نش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم. إذا مهر النبي صلى الله عليه وسلم كله 500 درهم فقط، 500 درهم، ما عدا أم حبيبة. وأم حبيبة لأن زوجها النجاشي للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي دفع مهرها، وهو الذي دفع مهرها، فدفع 400 دينار. فالقصد أنه الأصل أن زوجات النبي 500 درهم وبنات النبي 400 درهم كان يزوجهن صلى الله عليه وسلم إذا كان موجود هذا المبلغ. فيسر المهر شيء طيب جدا. الآن شوف غلاء الأمهار المهور الآن يعني يضر بالناس. صحيح بعض الناس يقولون احنا ما نشترط، لكن يقولون هذا العرف الذي جرى بين الناس، وذاك يعزف كثير من الشباب اليوم عن الزواج بحجة انه مكلف جدا. يقول انا بعطيها مهر 10,000 وبشتري لها ساعة، لازم الحين ساعة 3,000، وشي شبكة 7,000، وبسوي عرس 6,000، وبسفرها 4,000، وبأثث شقتي 10، 40,000. مين أجيب 40,000؟ ما عندي 40,000. الحل ما نتزوج، لأنه يرى أن تكلفة الزواج كبيرة جدا. حما جمع 40,000، وما راح يجمع 40,000، يظل هكذا بدون زواج، وهذا سبب العنوسة، وهذا سبب فساد في المجتمع بعد ذلك، لأن الرجل أول تالي محتاج للمرأة، والمرأة محتاجة للرجل. لكن لو ألغى الناس سالفة الساعة هذه 3,000، وألغى الناس سالفة الشبكة اللي 10,000 خلوها مثلا 2,000 أو 3,000، وألغوا 10,000 المهر نزلوه شوي، ألغوا الحفلة 10,000 هذه أو أكثر، خلوها حفلة بسيطة تجيب 2,000 3,000 زين. السفرة شهر العسل مو لازم شهر العسل، طلعونا فيها الحين طلع هذا سفرة شهر عسل، قضية الشقة المفروشة والكذا لازم يأتثها 10,000 أو ما، المهم ثقل على كاهل الزوج، فيفكر 50 مرة قبل ما يقدم على قضية الزواج. مين أدبر هذه الفلوس؟ ما أقدر أدبرها، خاصة بعد إذا صار من النوع اللي يقول ماني ماخذ من أهلي أو أهلها ما عندهم، فمشكلة عظيمة جدا حقيقة. وإذا تشوفوا الإسلام يسر المهر، لما تشوفون مهر النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم، مهر فاطمة علي رضي الله عنه كان ما عنده شيء يمهر فاطمة، قال ماذا تمهرها؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عندي شيء يا رسول الله. قال أين درعك الحطمية؟ درع زين الحطمية اسمها. قال أين درعك الحطمية؟ قال موجودة. قال أمهرها درعك الحطمية، بس انتهى الأمر. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما عرضت امرأة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنه وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، النبي أعرض عنها. فرجل جالس قال يا رسول الله إن لم يكن لك حاجة بها فأنا أتزوجها يا رسول الله. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تمهرها؟ قال ما عندي شيء، أمهرها إزاري. فهذا إزار. قال وماذا تلبس أنت؟ قال ما عندي شيء. قال نورت إزارك، لم يبقى عندك إزار تلبسه. سكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس شيئا. قال ليس عندي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد، المهم عطها شيء، التمس ولو خاتما من حديد. والثاني قيل هو وقيل آخر أراد أن يتزوج أيضا، قال ما تمهر؟ قال ما عندي شيء. قال ماذا معك من القرآن؟ قال أحفظ سورة كذا وسورة كذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني على أن تعلمها، وهذا الذي استدل به العلماء أنه يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لأنه جعله مهرا، جعله مهرا قيمة تقدم. قال زوجتك بما معك من القرآن، أي على أن تعلمها، لو راحت تبيع حد يعلمها القرآن بيأخذ منها فلوس، أنت الفلوس هذه هي مهرها بدل ما تدفع لها. وعبد الرحمن عوف تزوج لما سألوني ماذا أمهرتها قال نواة من ذهب أمهرها. فشوف شلون يعني تيسير المهور والحياة تصير فيها بركة وفيها خير. أما الآن تكاليف هذه شديدة الله المستعان. يعني الله يعين الشباب وعين البنات بعد لأن هي ما تستطيع تزوج لأن أمها مو راضية هي مو أقل من خواتها بنات عمها مو أحسن منها اللي عطوهم ساعة وعطوهم الماس وعطوهم هالمبلغ الفلاني وسكن. حتى إنه واحدة سألتني قالت لي أمي اشترطت علي ما أدخل شقتي إلا معي خدامتي اشترط على الزوج. البنت تقول حق أمها تقول أنا ما أبي خدامة بعيش مع زوجي بناخذ راحتنا بشقتنا. تقول أبد بنت خالتك مو أحسن من شوي بنت عمتك ما أدري فلانة. قالت فلانة ما هي أحسن منك ما أدخلت شقتها إلا مع خدامتها ما تدخل إلا مع خدامتك تأفسدت علي حياتي دخل أنا ما أبي. البنت تقول لازم. فالشاهد من هذا أن أحيانا الأهالي يفسدون حياة أولادهم ذكورا كانوا أو إناثا والله المستعان. يقول وصفية جعل عتقها مهرها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت اعتقتك وجعلته لك مهرا ما لا شيء أعطاه النساء بل قال أنت حرة إن هي لو تباع بالمبلغ الفلاني قال هذا مهرك عتقك فأمهرها عتقها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا. قال فإن تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل. أحيانا يصير في العقد ما يذكرون المهر نسيانا حياء. طيب الحين يمكن عندهم في الكويت نادر لأن ورقة تكتب تعبي معلومات داخل ورقة ففيها كم المهر يسأل ما في مجال. لكن احنا نتكلم عن زواج ما في أوراق رسمية ولا شيء أو ما يكتب هذا فما يذكر المهر فزوجتك ابنتي فلانة قبلت الله يوفقكم يسر أمورك يلا مع السلامة. طيب المهر ما ذكر المهر هنا هل يسقط؟ لا ما يسقط المهر هذا حق الزوجة وإن لم يذكر في العقد فإنه لا يسقط. طيب كيف نحسبه؟ لها مهر المثلي. شو مهر المثلي؟ خواتها كم تزوجوا؟ والله على 2000 دفعوا لها 2000 على 4000 أعطوها 4000 ما عندها أخوات بنات عمها بنات خالها بالمجتمع عادة كم يدفعون كذي هاي يسمونها مهر المثل لمن لم تعطى لم يسمى لها مهر فلها مهر المثلي. فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة وعلى الموسع قدره وعلى المعسر قدره لقوله تعالى ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. يعني هذا الفرق تسمية المهر. إذا واحد عقد على امرأة زين نفرض سالم عقد على نورة كم المهر؟ قال المهر 4000 تم. ويا سالم يقول له أبوها زوجتك ابنتي نورة على مهر وقدره 4000 قال سالم تم قبلت تم العقد بينهما. بعد ساعتين سالم غير رأيه قال طالق طلقها قبل الدخول سؤال رآها ما رآها موضوع ثاني هذا المهم طلقها قبل أن يدخل بها. فهنا إذا طلقها سالم قبل الدخول فلها نصف المهر طيب لو فرضنا الحالة الثانية زوجتك ابنتي نورة قبلت ما ذكروا المهر ولا جابوا طارية ليس لها مهر وطلقها أيضا قبل الدخول هو لم يسمى المهر ليس لها مهر لا نصف ولا ربع لها متعة الطلاق تسمى متعة الطلاق يمتعها على قدره إن كان غنيا يمتعها على قدره إن كان فقيرا وسط على قدره إذا اختلفوا القاضي يقدرها إذا اختلفوا أما إذا لم يختلفوا فكل على قدره. يعني يكرم البنت هذه يكرم أهلها يعني بما يدفعه لها. قال ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول، يعني إذا دخل بها من البات من غد قال لها أنت طالق، تأخذ المهر كامل لأنه دخل خلاص، تأخذ المهر كاملا. أما إذا مات لا، بالعقد تأخذ المهر كاملا، ما يتنصف المهر. يعني قلنا إذا طلقها قبل الدخول وسمى المهر طيب فلها نصف المهر، قلنا طيب إذا مات قبل الدخول تأخذ المهر كاملا، تأخذ المهر كاملا. طيب قال ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول، فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق، يتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، يعني إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، إذا كان الفرقة بسبب أو بعيب فيه أو بكذا، المهم قبل الدخول لها نصف المهر. ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها، يسقط المهر إذا الفرقة من قبلها، يعني واحد زوج واحد قالت له أنا ما بيك، ليش ما تبيني، شفين ما فيك شيء بس ما بيك، أحبك كارهتك من أشوفك تحوشني ضيقة، فارقني فارقني، ترجع له المهر كامل، لأن الفرقة إيش من قبلها أو لعيبها، أو لعيبها قلناها قبل قليل، إذا كان فيها عيب هي هي كتمت العيب عليه طيب، فهنا يرجع عليها بالمهر. أما إذا الذي كتم العيب غيرها فوليها، يعني يرجع عليه بالمهر. طيب وينبغي لمن طلق زوجه أن يمتعها بشيء يحصل فيه جبر خاطرها، لقوله تعالى المطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذا الأصل، إذا الرجل طلق زوجته طيب فبعد الدخول فإنه يمتعها، سمى متعة الطلاق، متعة الطلاق إكراما لها على العشرة اللي كانت بينهما، يعطيها متعة الطلاق، وهذه أيضا على المسع قدره، على المقتري قدره. نقف هنا ونعطيكم كم ساعة الآن؟ الآن 11 إلى 5، نبدأ 11:10 إن شاء الله طيب، ولا كثير على ربع ساعة، 10 دقائق زين ولا تبغى ربع؟ 10 خلاص نبدأ 5 إن شاء الله تعالى، 11:05 نبدأ نكمل إن شاء الله تعالى، والله أعلم. في أحد عنده سؤال؟ نعم. سم؟ ايه، يقول الدخول هل هو بالجماع او بالخلوه هكذا؟ اي نعم، هل الجماع ولا الخلوه؟ والله الذي عليه الاكثر انه اذا اغلق الباب طيب او اسقط الستر، يعني بحيث انه يمكنه ان يجامع، انفرد بحيث انه يمكنه ان يجامعها، قالوا هذا يعتبرونه دخولا، وهذا ينقل عن الخلفاء الأربعة أنه يعتبرونه دخولا إذا أغلق الباب عليها. والبعض يرى لا، الدخول هو الجماع، غير الجماع لا، والمعمول به في الكويت هنا لا، يعتبرونه دخولا خاصة إذا قبلها أو لمسها أو كذا، فيعتبرونه دخولا. الله المستعان. نعم.